فاستبشر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا
نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجمة سؤيا هيا قم والمدرك العليا سويا
تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائنا المشاهدين، نحن مع حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم فاعلم. فاعلم كلمة قيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يتسع مجاله في ديننا، فلنعلم أيضا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أيضا أنه كان على خلق عظيم، وأن خلقه كان مطابقا لما في القرآن الكريم، كان خلقه القرآن. ولنعلم أيضا أننا يجب علينا التأسي به عليه الصلاة والسلام، أي اتباعه في كل ما نراه من قوله وعمله وتقريره، كل ما نراه من أخلاقه، كل ما نراه من معاملاته، فنحن مسؤولون عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أتعرفون أننا في أول لحظة يوم أن ندخل قبورنا نسأل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سنسأل عن رجل ولا نعرف سيرته ولا نعرف أخلاقه ولا نلتزم بهديه؟ كيف سيكون جوابنا في هذه اللحظات العصيبة يوم أن نوضع في قبورنا ويتولى الناس عنا ولا يبقى معنا شيء إلا ما قدمنا من عمل تسألنا عنه ملائكة الرحمن؟ فأعد للسؤال جوابا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه المدرسة الأخلاقية أمرنا بالتعلم في فصولها والتدرج في مراحل تعليمها حتى نصل إلى الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أكثر الناس دخولا الجنة وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فاللهم ارزقنا تقوى وارزقنا حسن خلق يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا فإننا نريد أن نتحدث عن خلق من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق هو بناء الجسد الواحد، بناء الجسد الواحد. ما هو هذا الجسد؟ إنه جسد هذه الأمة، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة التي أراد الله لها ذلك أن تكون جسدا واحدا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عنه صاحبه النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وأخرج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله وغيره من المحدثين، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ترى، يعني هذا شيء لا يخفى على أحد، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد. ترى المؤمنين في تراحمهم، أي الرحمة التي بينهم، وكل واحد منهم يبذل الرحمة لأخيه، رحماء بينهم، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد. ما وجه الشبه بالجسد؟ ما الذي يشبه في الجسد؟ الأمة. وينبغي أن يكون في الأمة مثل الجسد. قال: إذا اشتكى منه عضو، أي إذا اشتكى من الجسد عضو، تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر، أو بالسهر والحمى. تداعى له، يعني الجسم يحدث بينه اتصالات. اتصالات هذه إشارات سريعة في أقل من الثانية، يرسل العضو إلى العقل، والعقل يرسل إلى بقية الأعضاء، كل يجتمع لطوارئ تكون بسبب أن هناك عضوا متعطلا، عضوا مريضا، عضوا مشتكيا. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده، أي جسد الإنسان تداعى له، أي اجتمع بقية الأعضاء ساهرين محمومين مرضى من أجل هذا العضو المريض. وانظروا الإنسان منا حين يشعر بألم في ضرسه أو في سن من أسنانه، إذا شعر الإنسان بمرض وألم في ضرسه، ما حجم الضرس بالنسبة للجسم جميعا؟ شيء لا يذكر. ضرس أو سن صغير، هذا الضرس إذا تألم الإنسان جميعا لا ينام ويتألم، ويحدث في الرأس صداع، والإنسان يتقلب في فراشه ويئن ويتوجع، واللسان يتكلم، ويقوم الإنسان ويتحرك، الجسم كله في طوارئ بسبب أن هناك عضوا هذا العضو مريض يشتكي. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه ويجسد الجسد الواحد، الأمة الواحدة، يشبه الأمة الواحدة أمته عليه الصلاة والسلام بهذا الجسد. ينبغي أن تكون هكذا. هل فهمنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون الأمة إحساسا واحدا، شعورا واحدا، توجها واحدا؟ هذا الذي رضيه الله لهذه الأمة. مثل المؤمنين، هذا مثل للمؤمنين. إذا لم يكن هذا المثل منطبقا، فليعلم المؤمنون أنهم خرجوا عن الجادة، وابتعدوا عن الصواب، وفقدوا كثيرا من اتباعهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام. النبي يرسم لنا طريق علاج هذا الجسد وإصلاح هذا الجسد والمحافظة عليه، لتبقى الأمة قوية خير أمة أخرجت للناس، كما أراد الله تعالى لهذه الأمة. ما الذي أراده الله لهذه الأمة؟ حين تكون على الصواب والجادة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، في دينها ودنياها، في شكلها ومعاملاتها، في شخصيتها وقوتها، في هيبتها وسمعتها عند الأمم، هي خير أمة. والحق ما شهدت به الأعداء، شهدوا بذلك، لكنهم غلبتهم شهوتهم وشقوتهم، استيقنتها أنفسهم وأنكروها في الظاهر، ومنهم من اعترف للمؤمنين بأنهم خير أمة. والشمس لا يستطيع إنكارها أحد. النبي حافظ على هذا الجسد، فكان كثيرا ما تقع أمامه الوقائع وتحدث أمامه الحوادث فيضبط أمته على أن تكون جسدا واحدا. تعالوا معي لنرى هذا المنظر، وتخيلوا جميعا أننا جالسون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وحدث أمامنا هذا الشيء. تعالوا نراقب معا ما الذي حدث. يروي الإمام أحمد وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. المرء الذي بهذا الشكل يوشك أن تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه أحسن في بيعه، أحسن في شرائه، أحسن في التقاضي بينه وبين الناس، يطلب شيئا أو يعطي شيئا، فهذا من التقاضي والطلب. هو بهذا الشكل مرحوم من الله سبحانه وتعالى، لأنه أحسن. والله تعالى يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فأحسن لتقترب من رحمة الله جل وعلا. هذه الرحمة لو حدث فيها خلل وشهده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح الخلل بسرعة، ليعود الجسد إلى قوته، ليعود الجسد إلى قوته. ما الذي حدث؟ يروي الإمام البخاري رحمه الله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن كعب بن مالك كان قد أقرض رجلا من المسلمين مالا، فجاء موعد الأداء والسداد فتأخر الرجل المدين، فلما تأخر وزاد عن موعده كثيرا قابله كعب بن مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالبه بالدين، طالبه بالدين. فالرجل قال له: دع عني أو ضع عني، يعني خفف علي الدين فأنا لا أستطيع أداءه. وأخذ الرجل يسترفقه، يعني يطلب منه الرفق، ويستوضعه، يطلب منه أن يضع عنه شيئا من هذا الدين فيستطيع أن يسدد ويؤدي ما عليه. وكعب بن مالك غاضب لأنه قد طال في مدته، وبعد هذا جاء ليطلب التخفيف. فعلت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما بني بنى النبي خارجه حجرات نسائه رضي الله عنهن، وكانت حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قريبة من الروضة، ولها حوش مبني بالجريب، وله باب يفتح على الروضة مباشرة، وكان هذا الباب من قماش من سترة من ستار، وكان النبي يرفع الستار ليخرج أو يدخل، فإذا رفع الستار دخل إلى المسجد مباشرة، فسمع عن هؤلاء أو سمع أصواتا مرتفعة فيها نوع من الخصومة. وكما تعرفون وقد زرتم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروضة بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالروضة هذه التي نسعى كلنا إذا زرنا المدينة أن نصلي فيها، كان النبي يخرج من بيته مباشرة على الروضة، وكان الصحابة يأتون عند المنبر وعند محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها في الروضة، يأتون ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علت أصوات هذين الرجلين كعب بن مالك والمدين الذي كان عليه المال، سمعهما الرسول صلى الله عليه وسلم من داخل حجرته، وسمع من يقول: والله لا أفعل، والآخر يقول له: ضع عني بعض المال، فيقول الثاني: والله لا أفعل، وعلت الأصوات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته ورفع سجف حجرته، السجف بالسين والجيم والفاء هو الستار الذي يفتح من منتصفه، يعني ستارة عبارة عن قطعتين تفتحها من المنتصف وتخرج وتدخل فتنضم إلى بعضها وتستر ما خلفها، هذا يسمى سجف أو سجف، يسمى بهذا الاسم الستار المشقوق من المنتصف. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كشف سجف حجرته فإذا بالرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم بما يناسب الحال، قال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ من الذي يحلف على الله؟ يتألى على الله يعني يحلف على الله، يقول: والله لا أفعل. زميله أو صاحبه يقول له: ضع عني، ارفق بي، فيقول: والله لا أفعل. هو من حقه، بيطالب بحقه، لكن ينبغي أن يراعى الأحوال. النبي جاء هنا ليراعي الحالين، حال الدائن وحال المدين، بحيث يكون الأمر وسطا يرضي الجميع، ليبقى الجسد واحدا ويخرج الجميع مرضيا. احنا نريد أن نتعلم، نحن نريد أن نتعلم، نريد أن نأخذ من هذه السلوكيات منهجا نسير عليه وطريقة نحكم بها إذا وقعت مثل هذه الوقائع أمامنا. قال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال كعب: أنا يا رسول الله. الأمر ظاهر، لا يحتاج أن يدور الإنسان ويلف، أنا يا رسول الله، أنا الذي حلفت ألا أفعل المعروف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. لبيك يعني طاعة بعد طاعة، يعني لا أتوانى عن طاعتك في لحظة عن لحظة، ولا في موقف عن موقف، ولا في ساعة عن ساعة، طاعة بعد طاعة. لبيك يا رسول الله. نستطيع أن نقول للرسول لبيك إذا أمرنا ونهانا في بيوتنا؟ نستطيع أن نقول لبيك يا رسول الله؟ المتبرجة إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني في حياته لم يرهما، ستأتي بعد، وذكر النساء الكاسيات العاريات، وكل امرأة بهذا الشكل تسمع هذا الحديث تفهمه، هل تستطيع أن تقول لرسول الله لبيك يا رسول الله؟ إذا قالت فلتستبشر، وإذا ترددت فهي في خطر. نستطيع في سائر معاملاتنا وأعمالنا أن نقول لبيك يا رسول الله؟ قالها كعب لما ناداه النبي، يا كعب يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأشار. أظن أن كل من رأى هذه الإشارة مني فهم ما الذي سيضعه كعب من ماله. الإشارة دي تدل عليه القسمة، النصف، الشطر. يا كعب ضع من دينك، أي من الدين الذي لك على هذا الرجل، هذا. ولم يحدد بلسانه، وإنما حدد بالإشارة. ولذلك قال أهل العلم إن الإشارة تكفي في بيان الحكم إذا كانت هذه الإشارة معلومة عرفا. كلنا نعرف أن هذه تساوي النصف، فقال أفعل يا رسول الله. الله أكبر، هذا الكلام نريد أن نتأثر به، نريد أن نتعلمه، نريد أن نتغير. فالله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد أن تغير من نفسك. والتغيير هذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى كما جاء بسورة الزمر، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن هو قبل اتباع الأحسن كان على غير الأحسن، فلما سمع الأحسن اتبعه وتغير إليه، فلا بد من أن تغير ما بنفسك من السيء إلى الأحسن، إلى ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا كعب بن مالك، أو يا كعب بن مالك، ضع من دينك هذا. قال أفعل يا رسول الله. لما قال أفعل، قال النبي للرجل الآخر قم فقضه، يعني قم سدد ما عليك، رفعنا عنك النصف، لا ينبغي أن تتأخر أكثر من هذا، والنصف الباقي أسهل من الكل، فقم واقض الرجل، فيرضى هذا ويرضى هذا، بدل ما تضيع أموالك كلها، فالأولى لك أن تأخذ النصف وترفق بأخيك وتضع عنه النصف. وهذا ليس مدعاة لأن نماطل في أموال الناس، هذا كان رجلا فقيرا لا يستطيع أن يسدد في الموعد، وكثير من الناس يستدينون ويقترضون ولا يستطيعون السداد في نفس الموعد لأحوالهم المعيشية أو لظروف تطرأ عليهم، هذا يحدث كثيرا. ونحن نهيب بإخواننا أن يرفقوا بإخوانهم، ونهيب بالمدين أن يجتهد في أداء ما عليه كاملا في موعده، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ربنا هيعينه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله سبحانه وتعالى. إذن يحافظ على الجسد. فقام كعب مرضيا، وقام الرجل المدين مرضيا، واجتمع الجسد مرة أخرى بعد أن ارتفعت أصواتهما بسبب ما حدث من جدل في التقاضي الذي حدث بينهما. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على الجسد، يحافظ على الجسد. ولهذا كان قد حدث مرة أن تقاتل شاب من الأنصار مع شاب من المهاجرين، وهذا يحدث، بشر، الصحابة ليسوا ملائكة إنما هم بشر من بني آدم، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. جهل قال الشاب المهاجري: يا للمهاجرين، يعني تعالوا أنقذوني. وقال الأنصاري: يا للأنصار. كل يستحث قومه، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. يعني هذه الانتسابات والانتماءات لا تصلح في الإسلام أن يكون الناس أعداء، فإذا كانت هذه الانتماءات ترب العداوات فبئس الانتماء. وليكن الانتماء للدين هو السيد، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدين وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم وأنا حي بينكم، ماذا ستفعلون بعدي؟ ماذا ستفعلون بعدي؟ قال: دعوها فإنها منتنة. منتنة، ومن تتبعها فإنه منتن. دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية: يا بني فلان، أنا تبع فلان، أنا ابن فلان. دعوة الجاهلية: دعوها فإنها منتنة. فبكى الناس واعتذروا ورجعوا والتحموا وبكوا جميعا وتعانقوا: الجسد الواحد، الجسد الواحد، الجسد الواحد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المحافظة على جسد هذه الأمة حتى تنال هيبتها وعزتها بين الأمم. لكن إذا رأتنا الأمم الأخرى بهذا التمزق والتفرق والجسد ممزق ومهلهل ومريض، فإنها تنقض علينا انقضاضة واحدة ولا نستطيع أن نفعل شيئا. الجسد الواحد. ومن المواقف العظيمة في هذا الجسد في الأمة الواحدة، الأمة المسلمة، خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، من الأمثلة العظيمة في بناء هذا الجسد، انظروا ما حدث. حديث يرويه الإمام أحمد والبيهقي، يرويه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه، ورحم الله الإمام أحمد والإمام البيهقي. هذا الحديث حديث الزبير بن العوام رضي الله عن الزبير، والزبير كما تعلمون واحد من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. وهل من بشر بالجنة عشرة فحسب؟ لا، قد بشر الكثيرون. ولماذا سمي هؤلاء العشر المبشرون؟ سمي هؤلاء بهذا الاسم لأنهم ذكروا جميعا في حديث واحد. ذكروا جميعا في حديث واحد، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأربعة الخلفاء، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء ستة، وعبد الرحمن ابن عوف، والزبير ابن العوام هذا، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد. هؤلاء العشرة حفظتهم لأولادك؟ إن كان ابنك يحفظ أسماء فريق القرى، فريق الكرة، إذا كان ابنك يحفظ أسماءه ولم يحفظ أسماء العشرة المبشرين بالجنة، فاعلم أنك لم تربي ابنك تربية صحيحة. قولا واحدا، إذا كان يعرف أسماء الفرق، بل الفرق وأسماء الأجانب، وكثيرا ما نرى أولادنا يلبسون الفانيلات وعليها أسماء اللاعبين الأجانب غير المسلمين، ويعرفونها ويعرفون هذا موقعه في الفريق في أي مكان، ولا يعرفون أسماء العشر المبشرين بالجنة، فاعلم أنك لم تربي ابنك تربية صحيحة، وأنت الذي جنيت عليه، أنت الذي جنيت عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا لا يجنين والد على ولده. هذه جناية ليست جنحة، هذه جناية ألا تعلم أولادك أسماء أجدادهم المسلمين وتتركه يتعلم أسماء غير المسلمين ممن لن ينفعوه لا دنيا ولا دين. فالزبير ابن العوام واحد من العشر المبشرين بالجنة. الزبير يروي هذا الحديث الذي سنرى فيه الجسد الواحد، محافظة النبي على الجسد الواحد وتعليمنا ذلك. يقول الزبير رضي الله عنه: لما كان يوم أحد، يوم أحد، يوم غزوة أحد، وهل عرفنا ما الذي حدث في غزوة أحد؟ انتهت بعد النصر إلى هزيمة، بعد أن سلم المسلمون من القتل وانتصروا، هزموا وقتل منهم 70 رجلا، وقتل يومئذ عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، حمزة ابن عبد المطلب، عم رسولنا صلى الله عليه وسلم. قتل الأخيار في هذه الغزوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة بجمع هؤلاء الشهداء في مكان واحد لكي يقوم بإجراءات دفنهم، فأمر بجمعهم، فجمعوا في مكان واحد، والنبي لا يزال واقفا ومعه أصحابه. بعد هذه الجراح، وإذا القتلى مجموعون في مكان واحد بمنظر لا يكاد المرء يتحمل أن يراه، دماء وأشلاء رؤوس مقطعة، أيادي، أرجل، إنسان مصاب بالطعنات والضربات حتى لم يعرف من هو، منظر لا يتحمل. أشكال ووجوه ممثل بها أنوف مقطوعة، آذان، شفاه مقطعة، بطون مشقوقة، كبد مستخرج من البطن، كل هذا كان موجودا في هذا الموقف. تصورتم هذا الموقف؟ كل هذا كان في سبيل الله حقا، كل هذا كان لإعلاء راية لا إله إلا الله، لرفع راية هذا الدين وتبليغ الرسالة إلى العالمين. يقول الزبير: لما كان يوم أحد جاءت امرأة من المسلمين تمشي مسرعة حتى كادت أن تصل إلى مكان القتلى، حتى كادت أن تصل إلى مكان القتلى، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها الناس، فلما رآها خشي عليها. امرأة، إذا كان هذا المنظر لا يتحمل أن يراه الرجل والرجال، فكيف ستراه امرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المرأة المرأة، يعني أدركوا المرأة ألا تصل إلى القتل، المرأة المرأة. فالتفت الزبير فرآها يقول: فتوسمت أنها أمي صافية، أمي صفية، صفية بنت من؟ بنت عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب وعبد الله ابن عبد المطلب. إذن ما صلة القرابة بين صفية والنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هي عمته، إذن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج الزبير لما توقع، توسمت أي توقعت أنها أمي صفية، فخرجت لأردها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما اقتربت منها لدمت في صدري، يعني عرفت أنه يريد أن يردها، يرجعها، فيقول: فلدمت في صدري، يعني بيدها وبذراعها هذا، قالت في صدره هكذا لترده عن طريقها وتفسح لنفسها الطريق وتستمر. يقول: وكانت امرأة جلدة، أمه يقول كانت امرأة جلدة، يعني قوية. يقول: فدفعته وقال لها: إن رسول الله يمنعك، وفي رواية: إن رسول الله عزم عليك، يعني أكد عليك أن ترجع. يقول: فوقفت سمع وطاعة، سمع وطاعة. فلما وقفت قالت له: خذ هذين الثوبين فكفن فيهما أخي حمزة، فإني عرفت أنه قتل. وحمزة كان مشقوق، كان مشقوق البطن وكبده مستخرج. يقول: فأخذنا الثوبين لنكفن بهما حمزة، فوجدنا إلى جنبه رجلا من الأنصار قتيلا فعل به مثلما فعل بحمزة. أصابنا حياء وغضاضة أن نكفن حمزة في الثوبين ونترك الأنصارية بلا كفن. الجسد الواحد، الجسد الواحد. فقلنا ثوب لحمزة وثوب للأنصاري، الجسد الواحد. يقول فقدرناهما، يعني قسناهما، فوجدنا ثوبا أطول من الآخر. طيب اعطي لحمزة الثوب الطويل، أنت تصدقت، لكن هذا مقام الجسد الواحد، لا يفاضل بين أعضاء الجسد. قال فقرعنا بينهما قرعة وأعطينا كل واحد منهما الثوب الذي طار له، يعني الذي جاء من قسمته بسبب القرعة. إنه الجسد الواحد. من الذي علمهم هذا؟ من الذي ربهم على هذا؟ إنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نريد أن نتربى على أخلاقه، الجسد الواحد. ترى المؤمنين في توادهم أو في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم إنا نسألك أن نتعلم من رسولنا وأن نتخلق بأخلاقه وأن ترزقنا يا ربي مرافقته في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا.
علقت أحلامنا نجمة سوية، هيا قوم وادرك العليا سوية، علقت أحلامنا.